السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعناه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيعة. وهذا الكتاب داخل في ضمن الكتاب الجامع، باب ما جاء في البيعة. البيعة على الإمارة والولاية، بيعة تكون للسلطان الأعظم. لا شك أنها من ضرورات الحياة، إذ لا يصلح الناس فوضى، لا بد لهم من حاكم، ولا بد لهم من سائس، ولا بد لهم من قائد. فالبيعة أمر ضروري، لا يصلح الناس أبدا بدون بيعة، ولا يصلح الناس بدون رأس، لا بد لهم من شخص يتبعونه. وهذا الشخص له شروطه، وله أحكامه، وله حقوقه، وعليه أيضا حقوق جاءت بها السنة النبوية، والأمور المجملة جاءت في الكتاب، وتفصيلها جاء في السنة، وفي كتب أهل العلم تفصيل، وألف في ذلك الكتب الخاصة من الأحكام السلطانية وغيرها. على كل حال، بسط هذا الموضوع يحتاج إلى دروس، يحتاج إلى لقاءات كثيرة، لا سيما وأن الحاجة داعية إلى ذلك، لاستخفاف كثير من الناس بأمر البيعة. كثير من الناس استخف بأمرها، ومن مات ولم يكن في عنقه بيعة لا شك أن ميتته جاهلية. يقول: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، سواء كان ذلك في حال السعة والرخاء، أو في حال الشدة، في حال المنشط، في حال المكره، فيما إذا كان السلطان مرضيا لك، وفي حالة ما إذا كان لا يرضيك، لا بد من البيعة إذا بايع أهل الحل والعقد. لا بد من البيعة إذا بايع أهل الحل والعقد. ولا يقول إنسان بعد ذلك: أنا بايعت أنا ما بايعت، ليس له كلام. إذا بايع أهل الحل والعقد فليس لأحد كلام كائنا من كان. ولذا لا تلزم البيعة مباشرة البيعة من كل شخص بعينه. إذا بايع أهل الحل والعقد فالناس تبع له. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر في المنشط والمكره، على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، هذا لا ينافي الأمر والنهي والنصح والإرشاد. دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم، هذا لا ينافي البيعة. ولا يعني أن الإنسان إذا أسدى النصيحة لولي الأمر أنه يكون قد نقض بيعته وانتقص حقه أبدا. هذا عليه أن يبايع، وذاك أيضا عليه له الحقوق، وعليه حقوق أيضا لرعيته. وجاء من مات وغاش لرعيته نسأل الله العافية فيه الوعيد الشديد، لكن مع ذلك حقوقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، لأن هذا أمر والأمر مقيد بالاستطاعة، كأنه يقول على كل مسلم أن يبايع، والمقصود بذلك المجموع لا الجميع، لأنه لو كلف الناس كلهم أن يبايعوا يباشروا البيعة لشق ذلك على السلطان نفسه، وللحق الناس في ذلك المشقة العظيمة. يكفي أن يبايع أهل الحل والعقد والناس تبع له، ثم من نقض هذه البيعة بعد ذلك أولا الإثم العظيم، والأمر الثاني أنه من يشاقق بعد اجتماع الكلمة مثل هذا، إن ارتدع بالردع ورجع عن قوله، وإلا لو يصل الأمر إلى قتله، لا سيما إذا رتب على ذلك ما يتطلبه نقض البيعة. نقض البيعة وعدم الإذعان وعدم السمع والطاعة إذا رتبت عليه أحكامه فإنه حينئذ من جاءكم أمركم جميع ماذا نصنع به؟ يقتل. فيما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كلف الوالي الذي ثبتت بيعته من قبل أهل الحل والعقد وأذعن له الناس ثم أمر بما لا يطاق، أمر فيما لا يستطاع، مثل هذا الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف كما هو معلوم. لذا الأمير الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على السرية ثم أوقد النار وقال لهم ادخلوا، رفضوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دخلوا ما خرجوا منها. لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف. ولذا قال فيما استطعتم. والحديث الذي يليق: حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني، يعني على ما جاء في سورة الممتحنة. وبيعة النساء مدونة بالقرآن، يعني معروفة لدى الخاص والعام. ولذا يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وفهم منه بعضهم أن بيعة النساء متقدمة على بيعة الرجال، وليس الأمر كذلك، الرجال بايعوا قبل النساء، ولكن قال بايعنا على بيعة النساء لأن بيعة النساء محفوظة عند الناس كلهم مدونة في القرآن، وما يدون في القرآن يحال عليه، يحال عليه، لأن القرآن معروف عند العام والخاص من المسلمين بخلاف ما جاءت به السنة، قد يخفى على كثير من المسلمين. ولذا من وطئ في نهار رمضان وجاء فيه الحديث الصحيح المتفق عليه يقال عليه كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار، ما يقال كفارة وطء في رمضان، لماذا؟ لأن كفارة الظهار ثبتت بالكتاب المعروف لدى الخاص والعام، وأما كفارة الوطء في نهار رمضان فإنما ثبتت بالسنة التي قد تخفى على كثير من الناس، فالذي في القرآن يحال عليه ولو كان متأخرا. وهنا تقول: فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، لأنه لا أعظم من الشرك، لا أعظم من الشرك، ولا نزني، زنا من عظائم الأمور، ولا نقتل أولادنا. نعم، هذه ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل، هذه كبائر الذنوب التي رتبت عليها العقوبات في الدنيا والآخرة. ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، يعني لا نقذف ولا نلصق بأزواجنا ما ليس منهم، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. إذا كان هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يأمر إلا بمعروف، فإن غيرهم باب أولى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن، يعني حتى الوالد طاعته بالمعروف، كل من له أمر طاعته بالمعروف. لو أمرك أبوك أن تتزوج فلانة وأنت لا تطيقها، الطاعة بالمعروف. لو أمرك أن تفارق فلانة وأنت لا تطيق فراقها، الطاعة بالمعروف. قد يقول قائلا أن عمر بن الخطاب قال لابن عبد الله: طلق زوجتك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: طلق أطع أباك، يعني من مثل عمر رضي الله عنه. ومع ذلك كل هذا من باب المشورة لا من باب الإلزام. لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف. لو أمرك أبوك أن تأكل من هذا الطعام وأنت لا تطيقه، وتشرب هذا الشراب وأنت لا تطيقه، الطاعة بالمعروف. نعم، وش فيه؟ يعني هذا كناية عن القذف والإلصاق، إلصاق الولد به ولا. نعم، وكذلك المعاصي التي تزاول باليدين وبالرجلين وما بينهما. منعه من طاعة مثلا، لكن هل هذه الطاعة يترتب عليها معصية لله جل وعلا؟ لو ما اعتكف معصية، لو أمره بترك الصلاة لا طاعة له، لو أمره بترك الجماعة لا طاعة له، أمره بترك مسنون، أمره بترك مسنون إما خوفا عليه، نعم، لأن الوالد في الغالب إنما يمنع خشية على الوالد، ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة. إيه، ما في شك. المقصود أن السنن والواجبات على الكفاية هذه فيها مندوحة، يعني لو أن ولي الأمر قال لفلان لا تصلي، لا طاعة له. نعم، لو قال له لا تعلم الناس، وفي البلد غيره من يقوم مقامه، طاعة. نعم، تلزم الطاعة، لأن الواجبات على الكفاية بالنسبة له مسنونة، بالنسبة له مسنونة. لكن إذا أمر بمعصية بترك طاعة تعينت عليه، أو أمر بمعصية لا تأويل له في هذا، ما طاعة في المعروف. لكن أمور المستحبات، فروض الكفايات، هذه فيها مجال، لأن هناك مصالح تترتب على هذا الأمر أو مفاسد تترتب على تركه قد لا يدركها الإنسان.
بيع الإنسان شيخ، وخاص من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخلفاء الأربعة ثبت النساء بيعهم،
هو ثبت عن عثمان، ثبت شيء لعثمان من البيع. على كل حال الأمر يعني سهل، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد انتهى الإشكال، انتهى الإشكال، ولا يلزم كل إنسان بعينه أن يبايع، لكن مقتضى البيعة يلزم، مقتضى البيعة، ولو لم يبايع بيده بنفسه بمفرده، مقتضاها ولازمها وأحكامها تلزمه. ما يقول أنا والله أنا بالخيار ما بعد بايعت، مو بصحيح، ليس لك خيار. نعم، أهل العلم وأهل الرأي من الملأ، من علية القوم. نعم، نعم. وين؟ كل من له شأن، كل من له شأن وهو متبوع، هذا لا شك أنه يتعين عليه. كيف؟ له تأويله، له تأويله. على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من حسمها، ولا يترك مجال للأخذ والرد والنقاش والنزاع بحيث يتطرق الفساد إلى أمور الناس وأحوالهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم. مثل هذه الأمور لا بد من حسمها. لا لا لا، إذا كان إذا من شرط السلطان الإسلام، شرط الإسلام شيئا، إذا كانوا مجموعة يبايعون أحدهم، إذا كان مجموعات لابد أن يتفقوا على شيء. وإذا مع أن الإقامة بدار الحرب ترى محرمة يعني، والهجرة واجبة، إلا إنسان لا يستطيع، لا يستطيعون حيلة يعني، هذا مستثنى بالنص. على كل حال لابد من الاتحاد، لابد من اتحاد الكلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. يعني حيث ذكرهن بهذا الشرط أو بهذا الاستثناء. هلما نبايعك يا رسول الله؟ مو بالكلام الآن، يبايعون بالمصافحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، وما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. ومن صافحة النساء من قبل الرجال الأجانب محرمة، هذا لا إشكال فيه، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. يعني إذا بايع على العموم بايعوه على ما والتزموا بما اشترط وحصل الإجاب والقبول انتهى. أحتاج أن يكون كل شخص بعينه يأتي إلى المبايع ويلتزم له بشروطه أو يشترط عليه؟ ليس الأمر كذلك، ما يلزم أبدا. لكن إذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد فلا خيار لأحد، لا خيار لأحد. يقول: والله ما رحت ما بايعت، وأنا ما يمكن هذا، لأن هذه الفوضى بعينها. ولا يلزم يعني مثل ما قال بعضهم أنه من تستطيع أن تحمله رجلاه ولا يذهب يبايع فهو آثم، مو بصحيح. يعني كل إنسان، إنما عموم الناس تبع، تبع لعلمائهم وأهل الحل والعقد منهم. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله، يعني كان ما كتب إليه، لأن التعبير هنا كتب إلى عبد الملك فكتب إليه، يعني كان واحد كتب والثاني رد عليه، يعني هذا الأسلوب يقتضي هذا، لكن الكاتب واحد، فاعل كتب في الموضعين واحد، هو عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، كتب فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، يعني اعترف له بالإمارة أمير المؤمنين: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة، أقر لك بالسمع والطاعة، لأن ثبتت بيعته على سنة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما استطعت. الاستطاعة لا بد من اشتراطها، لو حمل الإنسان السلطان حمل بعض الناس ما لا يطيقون وكلفهم ما لا يستطيعون لا طاعة له فيها، لأن الاستطاعة شرط. فإذا كانت في أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام شرط، فكيف بأوامر المخلوق؟ إن لما استقر له الأمر تبقى عليه. نعم سم. نعم ايه نعم. وما يباشر بالقتل مرة واحدة، يعني يدعى أن 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 أجاب فلا في النهاية أن نستمر على نزاع يقتل. كيف؟ وين؟ ثبتت البيعة لزيد، ثبتت، فنازعه عمرو يريد الملك دونه ويريد أن يوجد فوضى، يريد إراقة الدماء، يريد كذا، لا يقتل هذا. هذا بعد أن يدعى وبعد أن يناقش وبعد أن تنفذ جميع الأسباب التي دون القتل.
هذا لو عصبه وهذا لو
عصبه. إيه؟ لا لا، ما دام ما ثبتت البيعة لأحدهما، نعم، فمن يبايع أهل الحل والعقد يلزم الثاني ببيعته. سم.
أحسن الله إليك. كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال عيسى له: أنفذ بسلام الله. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب السلام أو كتاب الكلام. كتاب الكلام باب ما يكره من الكلام، الألفاظ التي على المسلم أن يجتنبها إما وجوبا أو استحبابا، قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني كان من قيلت له أهل لهذه الكلمة فقد وقعت موقعها والقائل صادق، لكن إن لم يكن أهلا لها فإنها ترجع إلى قائلها. وليس معنى هذا أنه يكفر بالفعل ويخرج من الملة، لكنه قال كلمة عظيمة يبوء بإثمها، وكفره هنا دون كفر إلا إن استحل كفر المسلم دون مكفر عليه من الله برهان. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أشدهم هلاكا. يعني بعض الناس مغرم بالتشكي ولا ينظر إلى الواقع إلا بعين واحدة، ينظر إلى المساوئ فقط ويدب إليه اليأس، فتجده دائما ينذر الناس ويحذرهم ويقول: الناس هلكوا خلاص، ما عاد فيهم خير. وبالمقابل بعض الناس لا ينظر إلا بالعين الأخرى، فلا ينظر إلا إلى المحاسن ولا ينظر إلى شيء من المساوئ، فيطمئ الناس، لكنه مع ذلك لا بد من التوسط، لا بد من النظر بالعينين كلتيهما، لا ينظر إلى المساوئ فقط ويأيس الناس ويقنط الناس، ولا ينظر إلى المحاسن فقط فيجعل الناس يأمنون من مكر الله ولا يتوبون ولا يثوبون ولا يرجعون. عليه أن يبين هذا وهذا، عليه أن ينظر إلى المحاسن وإلى المساوئ، إلى المحاسن فيشيد بها ويذكرها ويشجع أهلها، وإلى المساوئ فيحذر منها، ولا يتم الأمر إلا بهذا. ليس من الإنصاف أن تنظر إلى المساوئ فقط ولا تذكر إلا المساوئ، وأيضا ليس من النصح لا للراعي ولا للرعية أن لا ينظر إلا إلى المحاسن، لأنه إذا لم ينظر إلى المساوئ متى يرعوا الناس، متى يرتدعون؟ إذا طمئنوا، إذا أمنوا من مكر الله قد يؤخذون على غرة وهم لا يشعرون. وكل من الأمن من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله من عظائم الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من التوسط، ينظر إلى المساوئ لتعالج، وينظر إلى المحاسن ليشجع فاعلها ويقتدى به. فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا. بعض الروايات يضبط أهلكهم، هو الذي أهلكهم يعني هو الذي سعى في هلاكهم حيث أيسهم وقنطهم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. جاء النهي عن سب الدهر، والعلة فإن الله هو الدهر. أن أنت إذا سببت الدهر تسب من؟ أنت تسب الدهر لما وقع فيه، وأنت في الحقيقة إنما تسب من أوقع هذه الأمور في هذا الظرف. الدهر أيام وليالي ونهار وليل وماشي، شهور وفصول وسنوات، ظروف لا تصنع شيئا بنفسها، إنما أنت في حقيقة الأمر إنما تسب من أوقع هذا الذي جعلك تسب الدهر. وابن حزم تبع لظاهريته وجموده على الظاهر قال إن الدهر من أسماء الله جل وعلا، هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما كونه يقول فإن الله هو الدهر يعني هو المذموم بهذا الأسلوب. إذا قلت يا خيبة الدهر كأنك ذممت الله جل وعلا، لأنه هو الموجد لهذه الأشياء في هذا الظرف في هذا الدهر الذي ذممته من أجله. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق. القصة يحكيها يحيى بن سعيد وهو من أتباع التابعين، ولم يشهدها، وفيها انقطاع طويل وإعضال شديد. يقول أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرا بالطريق محتملة للثبوت وعدمه، فقال له: انفذ بسلام، يعني انفذ امضي واذهب بسلام مني بحيث لا أتعرض لك بسوء. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء، النطق بالسوء. نعم، على الإنسان أن يعود لسانه جميل الألفاظ. الشافعي سمع المزني يقول لشخص كذب فلان، قال: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أجملها، لا تعود لسانك كل من تكلم قال كذب ولا فعل ولا ترك. فهذا من الأدب الرفيع الذي جاءت به النصوص واقتفاه أهل العلم. والإمام أحمد ذكر بعض الأمراء وسأل وذمه ذما شديدا، فقال له ابنه عبد الله: ألا تلعنه؟ أو قال: يجوز لعنه؟ قال: نعم، الظلمة المشهورين على مستوى الأمة يعني معروف. فقال: وهل سمعت أباك لعانا؟ أو عرفت أباك لعانا؟ حتى من يستحق تعف عن لعنه وسبه وشتمه، إلا إذا كنت في مقام يخشى من بعض السامعين أو الحاضرين أن يحسن به الظن، لأن من عظائم الأمور كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أن يظن بأهل الفجور خيرا. من عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيرا، فعلى الإنسان أن يجعل لسانه عفيفا. وكثيرا يعني من الناس يرسل اللعن على عواهنه، وجاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي. قال: تقول لخنزير، تقول هذا لخنزير؟ فقال إني أخاف أن أعود لساني أن نطق بالسوء. يعني على الإنسان أن يختم لسانه ويزمه بزمام العفة والأدب. وجاء في النساء أنهن أكثر أهل النار، وجاء السبب من الأسباب يكثرن اللعن، يكثرن اللعن. نعم. لا لا لا، هذا ليس من أسماء إجماعا عند أهل العلم. لا لا لا، إذا عرفنا المعنى، المعنى بدقة واضح واضح. وتر واحد، يعني وتر واحد هو الأحد، فرض الصمد. سم شو جاء لعن الدابة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسييبها، ولا تصحبنا ملعونة. نعم، لعن لعن أي شيء، هذا أمره عظيم. لا لا، ما يجوز، شكله صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم.
اليوم الذي عرفتك فيه الساعة
أيضا الظاهر. هذه كثيرا ما يقولها أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة، أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة بينهما، فإنه يسب اليوم الذي حصل التعارف، والوسيط أيضا يناله ما يناله. نعم نعم. الشيطان أمر سهل، ما في إشكال، يجوز لعنه، ما في إشكال. نعم. جاء الأمر بلعن المتبرجات، فلعنوهن، هذا الكلام على إطلاق. نعم، لكن الإنسان يكون عفيف في اللسان. بعض الناس، احنا في مكان عام جلسنا فيه، اقتضى ظرف الحال أن نجلس فيه، وبجوارنا أناس والله من جلسنا إلى أن قمنا، وهم بعض كثير منهم يلعن نفسه ويلعن أمه ويلعن أبوه، يلعن كل واحد يلعن الثاني من جلسنا إلى أن قمنا، صلى الله العافية. وإذا عود الإنسان نفسه هذه الألفاظ، خطر أن تطغى عليه في وقت الاحتضار. سمعنا في وقت الاحتضار وفي العناية المركزة في المستشفيات، ناس غابت عقولهم، لكن منهم من يؤذن، منهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يلعن، ومنهم من يغني. يعني هذا كله موجود. فمن عاش على شيء وشاب عليه مات عليه، هذا الظاهر. والفواتح عنوان الخواتم. نعم.
السلام الله عليك. باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يهوي بها في نار جهنم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن حارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، تكون سبب لرضوان الله عليه، وهي كلمة، وقد يفعل فعلة تكون هي السبب في دخوله الجنة وإن كانت عنده مخالفات. الكلمة ينتفع بها أقوام وهي كلمة واحدة، وتجري له الأجور بسبب نفعه هؤلاء الأقوام إلى قيام الساعة وهي كلمة واحدة، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني في بعض الروايات لا يلقي لها بالا. لا نقول إنه لم يقصدها ولم ينويها، إنما الأعمال بالنيات، لكن لا يلقي لها بالا، يلقيها في موضع يظن أن أمرها سهل عند الله جل وعلا، وهو يعرف أنها نافعة ومطلوبة ومن رضوان الله. ولذا معرفة حكم الشيء لا بد منه، لكن معرفة ما يترتب عليه ليس بلازم. يعني من يعرف أن التسبيح فيه أجر عظيم ومحبوب عند الله جل وعلا، ولا يعرف أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياهم وإن كان من زبد البحر، نقول تحط عنه ولو لم يعرف. من عرف أن الجماع في نهار رمضان حرام لكن ما يعرف أن فيه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، نقول يلزمه. المقصود أن عرف أنه حرام، فإذا عرف الحكم إجمالا لزمته توابعه. هذا يعرف أن هذه الكلمة ما يرضي الله جل وعلا لكنها يسيرة، وكم من كلمة من رضوان الله نفع الله بها نفعا عظيما، وكم من كلمة من سخط الله حصل بها الضرر العظيم. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح، لا يقال أن هذا ثواب عظيم رتب على أمر يسير أو العكس، لا، لأن هذا الضابط عند أهل العلم ليس على إطلاقه، لأن من ضوابط معرفة الموضوع عندهم أن يرتب الثواب العظيم على العمل اليسير أو العكس، لكن هذا إذا لم يوجد للخبر إسناد. إذا لم يوجد له إسناد نعم قرينة على أنه موضوع، لكن إذا عرفنا إسناده ففضل الله واسع وعذابه شديد. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري يهوي بها في النار 70 خريفا. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، لا يظن أن المسألة همل ولا عبث ولا يعني هو متروك لسانه على كتفه كما يقول الناس، تكلم بما شاء لا كل شيء محاسب عليه. جاء في حديث معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال نعم، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال بعد ذلك وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، ما يلقي لها بال. وكم من كلمة تخرج من لسان شخص بالعشرات بالمئات بالألوف وهو لا يلقي لها بالا. وهذا إذا كان الضرر في أمر الدنيا أو في أمر يقدح في شخص في دنياه، فكيف إذا كانت الكلمة مما يضل بسببها فئام من الناس؟ قل كلمة ولا يشعر ولا يظن أن تبلغ هذا المبلغ، فعليه أوزار من عمل بها إلى قيام الساعة، صلى الله العافية. قال نعم، إذا كان ما يعرف حكم هذه الكلمة، إذا كان ما يعرف النام، لكن إذا عرف الحكم أن هذه حرام أو هذا حتى لو شك، كما جاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب، يعني لو شك فيها أدنى شك يجب عليه يتوقف. شلون العلم؟ لا، المؤمن يعرف أنها محرمة يعرف أنها ممنوعة ولا يعرف التفاصيل ولا الأمر المترتب عليه، يلزم باللوازم. هناك كلمات واضحة يعرفها الخاص والعام، واضحة لا يجهلها أحد، وهناك كلمات غامضة لا يعرفها إلا أهل العلم، مثل هذه لابد من أن نعرف حكمها. يعني بعض الكلمات قد يخفى على كثير من الناس هل هي مدح ولا ذم. نعم. الكلمة تطلق ويراد بها المفردة، ويطلق ويراد بها الجملة، ويطلق ويراد بها الكلام الكثير، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني يقصد. نعم. قال نعم لا، هذا بيان الواقع، بيان الواقع. ولا السخط صفة ثابتة لله جل وعلا مثل الغضب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، يعني ما يدري وش الكلمة، صحيح أنها من رضوان الله ويعرف أنها نافعة، لكن مع ذلك ما يقدر قدرها. ثم بعد ذلك تيسر له هذه الكلمة وتلقى على لسانه فيفوز بسببها. نعم. صلي على نعم. كيف؟ ما يخفى على أن هذا الرجل، أن هذا الكلب قد بلغ به مثل ما بلغ به، تعرف أن هذا في الجملة، تعرف إجمالا، تعرف إجمالا أن هذا المسقي يستفيد. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. والكراهية أعم من أن تكون للتنزيه أو التحريم، بعرف المتقدمين تتناول التحريم. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما. لا شك أن الخطيب البليغ الفصيح يعجب الناس ويأخذ بعقولهم وألبابهم، فيتعجب الناس من بلاغته وفصاحته، لكن العبرة باستخدام هذا البيان وهذه البلاغة وهذه الفصاحة في نصر الحق ودحض الباطل، إن استعملت في هذا فهي ممدوحة، وإن استعمل البيان في نصر الباطل وغمض الحق فهو مذموم. الإمام رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث تحت هذه الترجمة: فيما يكره من الكلام، وحمله على هذا المحمل، وإن كان العلماء اختلفوا في المراد به هل هو مدح ولا ذم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني بعض البيان سحر، لا سيما إذا استخدم في نصر الباطل. والبيان مشابه للسحر باعتبار أنه يؤثر في الناس تأثير السحر. كم من خطيب أقنع الناس ببيانه وغير قناعات الناس ببلاغته وفصاحته، كما يخيل الساحر على الرائي وعلى السامع ما يخيله. فتأثير الكلام نظير تأثير السحر. فهذا الكلام ليس على لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، والتفصيل مثل ما سمعتم، إن استعمل هذا البيان في نصر الحق وقمع الباطل فإنه حينئذ يكون ممدوحا، وإن استعمل بالعكس فبالضد يكون مذموما. إن من البيان هذه تبعيضية، ما يدل على أن منه ما هو ممدوح، يعني تشبيهه بالسحر، يعني هل يقتضي التشبيه من كل وجه؟ لا، تشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه مع المشبه به من كل وجه، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، كما شبه الوحي بصلصلة الجرس، الجرس مذموم والوحي ممدوح، لأن صلصلة الجرس لها جهتان، جهة ممدوحة وجهة مذمومة، فهو يشبه به من الجهة الممدوحة لا المذمومة، وهنا البيان له جهة مذمومة يشبه فيها بالسحر، وله جهة ممدوحة يمدح بها ويثنى على من نصر الحق ببيانه. ولذا قال إن من البيان، وفي الرواية الأخرى إن بعض البيان لسحر. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. لا شك أن فضول الكلام من أخطر الأمور على القلب، إضافة إلى فضول الطعام، فضول السمع، فضول البصر، فضول النوم، فضول الخلطة بالناس، كل هذه مما يحجب القلب ويغطيه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فعلى الإنسان أن يقلل من الخلطة بقدر الإمكان، ويخلو بما ينفعه وما يقربه إلى الله جل وعلا. لا تكثر الكلام، لأنه إذا كان بمفرده لن يكثر الكلام، بغير ذكر الله تجده يذكر الله إذا كان منفردا أو يقرأ ما ينفعه، وقد يوجد منه ما يضره، لكن الغالب أن القيل والقال إنما يكون في الخلطة ولا يكون في العزلة. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، تقسو فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي. فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. كم من شخص تجده طالب للعلم، ملازم للعلم، معلم، وتظن به خيرا وهو من هذا النوع، وأحيانا تذرف الدمعة من عينيه وهو من هذا العين، وهو من هذا النوع قلبه قاسي. إذا كان الحسن يقول ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن، في الصلاة عند قراءة القرآن والذكر، فإن وجدته وإلا فاعلم بأن الباب مغلق. ومسخ القلوب لا شك أنه كما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ الأبدان. كثير من الناس قلبه ممسوخ ولا يشعر، وإذا رجع الإنسان نفسه مع الأسف يجد أنه مع طول الوقت مع ملازمته للتعلم والتعليم والقراءة، يجده مع طول الوقت لا يستفيد قلبه شيء. لماذا؟ للأسباب، بعضها موجود وبعضها مفقود، لكن الموانع أيضا موجودة. كلا بل ران على قلوبهم، نعم، الكسب، الكسب له شأن عظيم في هذا الباب، إضافة إلى ما ابتلي به الناس بعد انفتاح الدنيا من الفضول. كان الناس منشغلين بالمعيشة، وإذا فضل من الوقت شيء يطلب فيه العلم، لكن الآن ما في انشغال بالمعيشة. إذا العلم له وقت يسير، والبادي قيل وقال وخلطة ونظر وإرسال للبصر وأكل كثير ونوم كثير، هذا كلها ما يقسي القلب. فعلى الإنسان أن يحرص على علاج قلبه قبل علاج بدنه. أن لو الإنسان تحسس نفسه وراجع نفسه ونظر في وضعه قبل 20 سنة ووضعه اليوم وجد الفرق كبير. كل بحسب، يعني اللي ما وصل الـ40 ينظر إلى نفسه قبل 10 سنوات يجد الفرق كبير. ونحن ولسنا نتقدم إلى ما ينفعنا، مش الإشكال أن نتأخر. يعني وين كان الظاهر ملازمة علم وتعليم وقراءه وتذكير، لكن الكلام المدار على القلب، لأنه هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله. قد يكون الظاهر على السنة لكن الكلام على الباطن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالقلب. فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. نعم، قد يكون الإنسان ممن مسخ قلبه ولا يشعر. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، لا تنظروا في ذنوب الناس، يعني عليك بنفسك، عليك بنفسك، وانشغل بعيبك عن عيوب الناس. ولست برب تحاسب الناس على أعمالهم. وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. نعم، أنت عبد مربوب لله جل وعلا، حاسب نفسك. فإنما الناس 2 مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء، ارحموهم. فإن كان البلاء في البدن ساعدوهم على ما يخفف عنهم هذا البلاء، وإن كان البلاء في القلب أو في العمل أو في الشكل فعليك أن تسعى إلى رفع هذا البلاء، فارحموا أهل البلاء. معنى ترحم وتشفق عليه وتنظر إليه نظرة رحمة وإشفاق من دون أن تقدم له شيء وأنت تستطيع مما يخفف عنه هذا البلاء. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قد جاء الأمر بسؤال الله جل وعلا العافية. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة، يعني بعد صلاة العشاء. جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، لكنه إذا صار ديدنا لهذا المسمى، بمعنى أنه لا يعرف بين الناس إلا بالعتمة. ولذا قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. يعني إذا كان لا يسميها إلا العتمة، وإلا تسميته مرة أو مرات مع حفظ اسمها العشاء، هذا لا يضر، وجاء ما يدل عليه. فتقول: ألا تريحون الكتاب، ألا تريحون الكتاب، ويكونها إراحة الكتاب أي شيء بالنوم، بالنوم، لأن المستيقظ لا سيما إذا كان عنده أحد هذا هو اللي يشغل الكتاب بالقيل والقال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يختم ليله قبل النوم بركعتين وينام عليهما لتكون كفارة لما بدر منه وحصل. نعم، إيه يكتبون حسنة السيئة، هذا من باب التوسع في الكلام. وش لا، الأصل ما يكتب عليه شيء الطفل، ما يكتب عليه، لكن مخاطبة الطفل بهذا الكلام إنه من باب التوسع في الكلام. يريح ملائكك، يعني أنه شاقوا بذلك. لا لا لا، ما يلزم، ما يلزم، لا لا ما يلزم، ما في إشكال إن شاء الله. نعم ما في جرس خير، الجرس الجرس كله شر، منهي عنه، لا تسحبنا رفقة فيها جرس. نفس الشيء، إذا كان صوته مثل جرس الدواب الذي جاء ذمه، فإن كان أمره أخف في الإطراب فالأمر سهل، إذا كان أشد فهو أعظم. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في الغيبة. حدثني عن مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيبة، يعني ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره، ذكره بما يكره حال غيبته، وأما ذكره بما يكره في حال حضوره هذا ليس بغيبة، لكن يلزم عليه أنه إذا كان يتأذى بذلك فإنه يأثم. والمواجهة بالكلام البذيء وإن أمكن دفعه وإن أمكن الرد عليه ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يواجه أحدا بما يكره ولو كان فيه. قال: حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب ابن صياد، هذا الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى قيل إنه هو الدجال وكان بعضهم يحلف عليه، لكن هو جاء ما يدل على أنه أسلم وتسمى بعبد الله، لكن ممكن أن يكون هو المراد بالإسناد عبد الله بن صياد. الرواية عن الوليد بن عبد الله بن صياد، مالك أدرك تابعين، ولا يمنع أنه أدرك الوليد بن عبد الله بن صياد. أن المطلع فيه الشرح، قال عن شيء ما في شرح فيه ثاني يصير. عن معك إسعاف المبطأ، إسعاف المبطأ السيوطي اللي معه تنوير الحوالك في آخره إسعاف المبطأ، وقد يذكر في تعجيل المنفعة. يعني العادة أن الرجل الذي لم يذكر في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ثقات ابن حبان أنهم يؤوسوا منه، هذه موسوعات الرجال. نعم. قضينا بعده حديث مرسل. بس ما تعرض له. على كل حال، رواية مالك عن الراوي تقوية له بلا شك، لأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة مالك. مع ذلك أنا أريد علاقة هذا الراوي بابن صياد الذي ذكر أنه هو الدجال، هو محتمل يعني بالنسبة للسن يحتمل. على كل حال، ما الله أعلم، يمكن رجعوا لأنه ما أتوا لديه. هو له عاقب، لكن السن يحتمل، الآن السن يحتمل أنه ولده. أن المطلب ابن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، أين الإرسال؟ نعم. لا، هذا الرجل في المتن ما هو في السند. المطلب ليس بالصحابي، يعني يحكي قصة لم يشهد. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، يعني في حال غيبته. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا هذا؟ نعم، وإن كان حقا، وهذه الغيبة، وإن كان حقا، وإن كان فيه ما أقول كان نعم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا البهتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا يعني ما ليس فيه فذلك البهتان، وهو أعظم وأشد من الغيبة. نعم. لا، الجهالة، الجهالة ما يعني إذا كان المغتاب المذكور ليس بمعلوم ولا يؤول إلى العلم ولا يعرفه أحد من الحاضرين، لأنه قد تكون القصة معروفة لأحد من الحاضرين أو يذكر بوصف كاشف. نعم، يذكر بوصف كاشف، يعني اشتهر بين الناس أن فلانا من الناس أفتى بكذا، ثم يتعرض لهذه الفتوى وينال من قائلها ولو لم يسمى، هذه غيبة. فإذا كان غير معلوم ولا يؤول إلى العلم ولا يعرف أحد من الحضور فلا يضر إن شاء الله، مجهول ما له غيبة. نعم. يعني الكافر، الخلاف في الفاسق من المسلمين، كم من هلم يقول لا غيبة لفاسق، لكن بعضهم يركز على ما يظهره مما يفسق به، الذي يظهره هو الذي أهدر عرضه. نعم. أشد، يعني العلم ينظرون إلى مثل هذا ويبحثون في القذف، يبحثون القذف، يعني من قذف شخص بعينه، زيد من الناس زاني أو أهل بلد كامل قال زنات، أيهم أشد؟ أيهم أشد؟ هذا يجب فيه الحد إذا قذف شخص بعينه مسمى. أما أهل البلد فهناك قرائن تدل على كذب هذا القول وإن كان يعزر. نعم، قرائن تدل على كذب، لأن فيهم الأخيار وفيهم الصالحون، فيهم تدل على كذب. ولذلك الفرق بين التحديد، نعم، التحديد بالشخص هل هو أشد، التحديد مع اليقين هل هو أشد من التعميم مع الظن، مع الظن، لأن يرمي أهل بلد أو يتكلم في أهل بلد ما هو مثل ما يتكلم بشخص بعينه. والخلاف في كونهما، كون هذا أشد أو ذاك، يؤخذ من خرق السفينة وقتل الغلام. خرق السفينة قال امرأة، وقتل الغلام قال نكرة. خرق السفينة ليس بمقطوع أن جميع من في السفينة يغرق، مظنون. وقتل الغلام هذولك جماعة، السفينة فيها يمكن 100 شخص والغلام واحد، لكن قتله هو مقطوع به. ويختلفون في أيهما أشد، امرا ونكرا، مع أنه جاء في الحديث الصحيح قال نكرا وهذه أشد، يعني قتل الغلام قال وهذه أشد في الحديث الصحيح. فهذه تقطع الخلاف بأن المقطوع به أقوى من المظنون وإن كان في جملته أشد وأعظم. ونستفيد من هذا أن كثير من الناس يقع في المحرم مجزوم بتحريمه ويقع فيه، فإذا نوقش قال أنا دفعت بهذا المحرم أمر أعظم وأنت ما تدري. نعم، هذه حجة كثير من الناس، ترى أن ندفع أمر أعظم وأنتم ما تدرون، فيقع في المحرم بيقين ليدفع ما هو أعظم منه على حد زعمه، لأنه وهو مظنون. نقول المقطوع به أولى بالاجتناب من المظنون وإن كان أعظم منه، مثل ما وقع من قوله امرأة أو نكرة. هذه يعني نناقش بعض المسؤولين لما يقال له أنت كيف مر من عندك هذا المنكر وأنت على اطلاع منه وإقرار وهذا توقيعك قال نعم، ما تدري، ما هو بأكيد أنه بيقع المظنون المتوقع. وقد يعاقب الإنسان يكون وقوعه في المظنون الأعظم من باب العقوبة له لارتكاب المجزوم به والمقطوع به. خلينا نقف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.